بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر بن حسن فلاتة، وذلك اليوم الأحد الموافق على 10 من شهر رمضان لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حمد الله في الصلاة والعطاس، باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان أن البكاء من خشية الله في الصلاة أمر مشروع وجائز، وأنه لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر صنيع أبي بكر لما أخبرته عائشة بأن أبا بكر رجل أسيف، وإنه يخشى أن يغلبه البكاء لو قام مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، وأصر على أن يؤم أبو بكر الناس وأن يصلي بالناس، وإن كانت هذه الخصلة معروفة عنه. ومن هنا استنبط الفقهاء بأن البكاء من خشية الله أمر لا يملكه الإنسان، ولو حدث له فصلاته لا تختل ولا تتأثر بذلك البكاء، بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء في الصلاة. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان موضوع آخر، فقال: باب حمد الله، والتقدير باب جواز حمد الله في الصلاة، وإن كان هذا الحمد موجبه أمرا خارجا عن الصلاة، مثل العطاس لعطاس، فكأن اللام للتعليل أو للسببية، أي لسبب العطاس، أو لسبب حدوث نعمة أحس بها العبد وهو في الصلاة فحمد الله وتلفظ بحمد الله في موضع ليس محله الحمد، فهذا أيضا جائز. ولعل الفقهاء نظروا إلى مبرر الجواز، أن لفظ الحمد أو أن حمد الله ذكر من الأذكار، والصلاة قد شرع فيها الأذكار، فلما كان هذا اللفظ من جنس ما يذكر في الصلاة جاز ذلك. لكن الأولى أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الفعل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك هو الحكم والمبرر. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي سيمر معنا إن شاء الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الرجل الذي حمد الله، إلا أن الروايات جاءت مختلفة، فبعضها أن سبب الحمد هو العطاس، وبعضها أن سبب الحمد هو القيام من الركوع بعد سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا كان الحديث ورد بالسبب الثاني فعندئذ هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لمحل أو لترجمة الباب. أما إذا اعتبرنا السبب والعلة هي الحكم الأول فيكون الحديث مناسبته للترجمة واضحة. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال فلما صلى النبي عليه الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية يعني من المتكلم في الصلاة؟ قال فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. هذا الحديث يذكر واقعة تلفظ فيها الصحابي رفاعة بن رافع بالحمد لله، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهذا القائل ما ترتب على قوله من فضل ومن ثناء، حيث تبادرت الملائكة لحمل هذا الحمد والرفع به والانطلاق به إلى السماء، حيث يعرض بين يدي الرب جل وعلا ليكافئ صاحبه ويجزيه الجزاء المناسب. قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والغرض من ذلك أن يبين لنا الصحابي أن هذا الحديث مرفوع صراحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول وعلم حال المصلي. قال فعطست، والعطاس هو ما يغلب على الإنسان من صوت يخرج من الفم والأنف يكون سببه الإحساس بالرطوبة، والسلام عليكم، إحساس بالرطوبة في الجوف أو في الدماغ ينشأ عنه هذا الأمر، وهو من باب رحمة الله بالعبد، إذ أن هذه الرطوبة لو بقيت في الدماغ ربما ترتب عليها آثار وربما كانت سببا في هلاكه وفساده. ولهذا شرع للعبد إذا ما عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. ومن هنا قيل إن العطاس من الرحمن، لأنه سبب ووسيلة من وسائل الشفاء، ولهذا شرع للعبد أن يحمد الله على ذلك فيقول الحمد لله. وسنة لمن حضره وسمع تحميده أن يشمته، ومعنى يشمته يعني يقول له يرحمك الله. فإن قول المستمع يرحمك الله مرتبط بقول العاطس الحمد لله، فإن لم يحمد الله يعني العاطس لا يشرع للسامع أن يشمته. ولذلك ينبغي لمن عطس أن يرفع صوته بالحمد حتى يشمت، فإن تشميت العاطس من حق المؤمن على أخيه المؤمن. قال: فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه كلها أوصاف لهذا الحمد، الحمد الموجه إلى الله جل وعلا، وهو من أعظم الثناء. وقد عرفنا إن الحمد هو الثناء على الله بإيه؟ بالجميل الاختياري، لأن الثناء هو الشكر، أو الشكر في مقابل، يكون في مقابل، وأما الحمد فلا يلزم أن يكون في مقابل، ولهذا كان ثناء على الله، والله جل وعلا يحب الثناء ويجازي عليه. ولذلك جازى هذا العبد بما سمعنا من بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت الحمد لله حمدا، وحمدا تعرب مفعول مطلق، والمفعول المطلق إنما يأتي لتأكيد الفعل أو المصدر، مصدر يأتي لتأكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدده، وقد جاء هنا لبيان نوع الفعل، نوع الحمد، فقال حمدا كثيرا، حمدا طيبا. وطيبا تعرب ماذا؟ صفة ثانية، فهو كثير وهو طيب. وفي وصفه بالكثرة والطيب، لأن الوصف بالكثرة دون الطيب قد يكون كثيرا لكنه غير طيب، ووصفه بالطيب دون الكثرة قد يكون طيبا لكنه قليل، لا يتناسب مع مقام الرب جل وعلا، ولذلك وصفه بهذين الوصفين: طيبا، كثيرا، طيبا. ثم قال: مبارك فيه. والمبارك يعني المطلوب فيه الزيادة، فهو يحمد الله ويسأل الله أن يزيد هذا الثناء وهذا الحمد، بحيث يكون زيادته لائقة بجلال الله جل وعلا. وكلما زاد هذا الحمد وذلك الثناء كلما كان ثوابه أعظم، مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى. والله جل وعلا يحب الثناء ويحب الحمد، وكأنه يقول: أنا أحمدك حمدا يرضيك، حمدا ترضى به، حمدا ترضى على العبد بسببه. وفي هذا يعني هذا الحديث فيه إشعار بإثبات صفة الحب والرضا لله جل وعلا، وهو من صفات الأفعال التي أثبتها السلف رحمهم الله، وقالوا: نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. وصفة الفعل عند السلف هي الصفة التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. نعم. يقول: إذا كان المصلي يصلي وعطس فهل وحمد الله فهل لمن سمع أن يشمت؟ الجواب: لا، لأنه مشغول بما هو أهم، وهو مشغول بالصلاة. لكن من كان خارج الصلاة يشمت، أو إن المصلي يحتفظ بذلك حتى إذا فرغ من صلاته بعد أن يسلم يشمت صاحبه، لأنه يفعل ذلك في الصلاة لما مر أو لما سيمر معنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة رضوان الله عليهم لما أنكروا على الرجل الذي عطس في الصلاة وحمد الله وشمت، على أنكروا على الرجل الذي شمت العاطس، شمته في الصلاة فأنكروا عليه وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ما ورد أنه يذكر، لأنه إن لم يبادر فهذا نوع من الغفلة، لكن إن كان جاهلا يعلم، لأن هذا من باب الخير. ولو ذكر إن شاء الله لا شيء في ذلك، لأنه من باب التعاون على الخير، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كلاما في الصلاة، لأنه جاء من غير جنس الصلاة وزيادة على ما هو مطلوب في الصلاة، فسماه متكلما. فلم يتكلم أحد، وربما كان ذلك مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن القائل توهم أنه أخطأ فيما صنع، ولذلك يعني لم يبادر، أو أنه لم يسمع فلم يجب. كل هذه احتمالات، لكن يقول العلماء إن هنا إشكال: لماذا لم يجب الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابوا عن هذا الإشكال بأن الرجل إنما سكت لأن الدعاء لم يتعين عليه، لأن الدعاء لم يتعين عليه، حيث جاء السؤال موجها للحاضرين. لكن في الحقيقة هذا الجواب جواب متكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ ومن إنما يسأل بها للمعين، وإن كانت هي من ألفاظ العموم، لكن قصد بها الشخص المتكلم، حيث قال: من المتكلم؟ من المتكلم؟ ولعل السبب في ذلك هو أنه يعني خشي أن يترتب على صنيعه أمر لذلك، أو استحيا أن يجيب حتى تأكد، أو حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص على أن يعرف هذا المتكلم، وعندئذ أظهر نفسه. قال: فلم يتكلم أحد. نعم، لمعرفته هو لا يعرف الحكم، لأن لو كان يعرفه لما سكت، لكنه ظن أن في هذا خطأ ارتكبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تنبيهه، فلعله سكت كي يبين النبي صلى الله عليه وسلم وينبه للخطأ فيتعلم دون أن يعرفه الناس. ثم قال الثانية، قالها الثانية يعني من المتكلم، فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا: والذي نفسي بيده، وهذا كان من أحب أقسام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا ما يقسم ويحلف بهذه الصيغة، ومعناها والذي يملك نفسي إن شاء أبقاها وإن شاء أخذها وقبضها، وهو غاية في التفويض وغاية في الخضوع لله جل وعلا. قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها، ومعنى ابتدرها أي تسابق إلى هذه اللفظة، بضع وثلاثون، والبضع هو العدد ما بين ثلاثة إلى تسعة، ويقال إنه خمس، لكن الأصل أنه عدد مبهم، فكأن النبي يقول إن عددا من الملائكة يتراوحون ما بين 33 إلى 39 ملك تبادروا وتسارعوا إلى هذه الكلمة، كلهم يريد أن يكتبها ويحملها إلى ربه لما فيها من تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه، ولما فيها من إظهار الخشوع والخضوع والعبودية من هذا العبد لربه جل وعلا. قال أيهم يصعد بها؟ الحديث رواه النسائي والترمذي، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر العاطس على ما قال، وإن كان قد قاله في داخل الصلاة. قال الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي حديث البخاري نلاحظ أنه جعل الحمد لله مرتبطة بالرفع من الركوع، ولا ارتباط لها بالعطاس، ولذلك لا يصلح هذا الحديث أن يكون شاهدا لمحل الترجمة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل المجد بن تيمية لم ينسب الحديث إلى مين؟ إلى البخاري، حيث إن هذا الحديث ليس مناسبا للترجمة، لكن العلماء قالوا إن حديث الترمذي والنسائي فيه زيادة على ما في حديث إيش؟ البخاري، وزيادة الثقة مقبولة، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن قصة الحديث واحدة لاستبعاد أن تتكرر القصة، يعني تكرار القصة مستبعد، ولعل الأصل أنها قصة واحدة، لكن البخاري روى جزءا منها والآخرون رووها كاملة فذكروا فيها مسألة العطاس، وتكون هذا من باب الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. قال فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ ولم يذكر العطاس ولا زاد كلمة كما يحب ربنا ويرضى، هذا في رواية البخاري، وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع. يقول الإمام الشوكاني فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة، على أساس أن القصة واحدة كما في حديث الباب. قال ولا مانع أن يكني عن نفسه، حيث قال وعن رجل، ما قال رفاعة كما جاء في حديث النسائي أنه إيه؟ أنه كان يصلي خلف النبي فعطس، وإنما ذكر القصة على أنها قصة رجل آخر. قال: ولا مانع أن يكني عن نفسه، إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه، يعني لأن القصة الأولى قالت إنه عطس، والثانية ذكرت أن العطس أن الحمد كان بسبب الرفع من الركوع. يقول: لا مانع أن يكون عطاسه صادف رفعه من الركوع، فكان الحمد للاثنين معا. ها؟ ولما قصد به الاثنين معا أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الثواب العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. قوله بضع، قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس، يعني 33 34 35 وهكذا إلى التسع، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو من الأربع إلى تسع أو سبعين. كل هذه أقوال ذكرها أهل اللغة، قال كذا في القاموس. قال الفراء وهو أحد أئمة اللغة: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين. يعني ما تقول؟ تقول بضع عشر، بضع ومئة، لكن ما تقول بضع وعشرون، بضع وثلاثون، بضع وأربعون، بضع وخمسون. هكذا اجتهد الفراء وقال. ورد الشوكاني عليه قائلا: ايه؟ والحديث يرده. معنى والحديث يرده يعني يرد قول الفراء، لأن الفراء قال ذلك عن اجتهاد. والقائل لقد ابتدرته بضع وثلاثون ملكا. من القائل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أفصح من يتكلم بالعربية، ولذلك يعتبر القول هذا فصيح، وما قاله الفراء قول غير صحيح. قال الفراء: ولا يذكر البضع. وقد جاء ذلك في القرآن كما قال الله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين. وكذا قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح، قال: والحديث يرد ذلك. قولهم: أيهم يصعد بها، في رواية البخاري يكتبها، ولا تعارض بين الروايتين، فإن رواية البخاري تذكر أول الأمر، ورواية النسائي تذكر آخر الأمر، لأن الملك الذي يكتبها هو الذي يصعد بها، فكأن الملائكة هؤلاء لهم عملان: العمل الأول كتابة الحسنات، والثاني الصعود بها. فمن نظر إلى أمر الكتابة قال يكتبها، ومن نظر إلى أمر الصعود قال يصعد بها. قال: وفي رواية للطبراني يرفعها. قال الحافظ: وأما أيهم فرويناه بالرفع. أيهم يعني برفع كلمة أي، وأي هنا معربة لأنها أضيفت، فهي معربة، ولذلك قال رويناها بالرفع، إذ لو كانت مبنية ماذا يقول؟ ها، لقال رويناها بالضم، لأن الضم والفتح والكسر حركات الايه، حركات البناء، والرفع والنصب والخفض والجزم حركات الايه، الاعراب. قال واي، واما ايهم فرويناه بالرفع وهو مبتدا خبره يكتبها. قال ويجوز النصب بتقدير ينظرون ايهم، وعند سبويا اي موصوله، يعني اي اداه او اسم موصول، ولذلك اسم الموصول يحتاج الى ايه، الى صله. اي، قال وعند سبويا اي ايه، هذه كلمه سيبويه ايه، عند غير المحدثين فانهم لا ينطقون بويه. ما سمعتم هذا؟ يقولون ان المحدثين لا ينطقون بويه، ذلك ان ويه من اسماء الشياطين، وبين المحدثين وبين الشياطين عداوة، ولذلك كل اسم جاء مختوما بهكذا بويه هم ينطقونه، فيقولون في سيبويه سبويا، وفي راهويه راهويا، وفي نفطويه نفطويا، وهكذا. قال أي موصولة والتقدير الذي يكتب، الذي هو يكتبها. قال وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب. قال وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيئا، في حقه شيء، ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه، يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم أنه لم يقل بأسا، يعني لم يقل أمرا صعبا. والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور. هذا الكلام يقال على رواية البخاري، أما على رواية النسائي فغير واردة، لأن هذا الذكر الذي قاله هل هو ذكر محدث ولا ذكر مشروع؟ هو مشروع مطلقا، لكن لما صادف وجوده في داخل الصلاة قاله إيه؟ في داخل الصلاة. فالحديث لا يصلح دليلا لمن قال أنه يجوز للإنسان أن يحدث ذكرا في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، وهي أمور توقيفية، ولما كان الإنسان مأذونا له أن يحمد الله على العطاس ووقع في داخل الصلاة حمدا، واضح؟ وأما أن يحدث ذكرا في غير موضعه فلا. وعلى رواية البخاري هل حدث ذكر؟ ها؟ الجواب لا، لأن الرجل إنما قال الحمد لله حمدا كثيرا، ها، قاله عند الرفع من الركوع، والحمد عند الرفع من الركوع مشروع ولا لا؟ مشروع. إذن فهل ثمة ذكر محدث؟ الجواب لا. قال: والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر. قال: وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، يعني هذا بعيد. وكان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يقول في الرد على من قال إنه يجوز الاستحداث أن يرد عليه بقوله: وعلى وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل عندما أحدث هذا الذكر أو عندما قال سمع الله لمن حمده ورضاه دل ذلك على إقرار هذا الحكم، وعلى أنه دليل على أن الإقرار من الأحكام الشرعية، لأن النبي أقر الرجل على ما قال، فالإقرار هو الذي أكسب المسألة هذا الحكم وأكسب قول الرجل هذا الحكم، وهو السنية والمشروعية. ولو لم يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على فعل لما كان أمرا مشروعا سائغا. قال: وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، وفيه نظر. قال: ويدل على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس، ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. ثم قال: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. لعلي مضطر إلى أن أترك الحلقة لسبب من الأسباب، ولذلك نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع درسنا غدا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.